الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن المقصود بظله أي في ظل عرشه، وأضيف الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم، فيظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري قال: وقدم الإمام العادل هنا في الذكر قال لعموم النفع به، وقدم الإمام العادل في الذكر لعموم النفع به، لأن النفع بالإمام العادل يكون أعم من غيره. فالشاب الذي نشأ في عبادة الله نعم نفعه قاصر على نفسه، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد نفعه قاصر على نفسه، نعم هذا عظيم عند الله، لكن الإمام العادل نفعه متعد للأمة، وأيضا نفعه ليس خاصا بواحد أو اثنين، بل نفعه عام على أمة الإسلام. فقال الحافظ ابن حجر: وقدمه في الذكر هنا لعموم النفع به. وهنا العادل، الإمام العادل، وفي رواية الإمام هنا قال الإمام العادل، في رواية البخاري إمام عادل، وفي رواية عند إحدى روايات البخاري إمام عدل، قال إمام عدل هنا بتنكير إمام وبتنكير عدل. في صحيح مسلم الرواية معنا الإمام العادل بتعريف الجزئين الإمام والعادل في صحيح مسلم، وفي البخاري وعند مالك قال إمام عادل، وأيضا في رواية عند البخاري إمام عدل. يقول ابن حجر رحمه الله: وهو أبلغ، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، يعني كأن العدل تجسم في شخصه، كأن العدل تجسم في هذا الشخص، يقول إمام عدل. والإمام السيوطي عزى للحافظ ابن عساكر أنه روى هذا الحديث بلفظ إمام مقسط، إمام مقسط، و روايتان عدل أو عادل قال بعض العلماء بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل عدل عادل وليس كل عادل عدل. ومعنى هذا أن الكافر ربما يوصف بأنه عادل لكن لا يوصف بأنه عدل، فالعدل لا يكون إلا مع الإسلام. والدليل أن الكافر قد يوصف بأنه عادل، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي، وكان النجاشي كافرا في وقتئذ، قال: فإن فيها ملكا عادلا، هذه رواية، وفي رواية: لا يظلم أحد بجواره، لا يظلم أحد بجواره. فقالوا: قد يكون الحاكم عادلا وهو كافر، لكن لا يكون عدلا أبدا إلا مع الإسلام. ف فصفة العدل لا تكون إلا مع الإسلام. أما العادل فقد يطلق على غير المسلم أنه عادل، فالعدل أبلغ، فكل عدل عادل، وليس كل عادل عدل، كل عدل عادل وليس كل عادل عدل. فقوله إمام عادل، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال: وأحسن ما فسر به العادل، الإمام العادل، إمام عادل، إمام عدل، قال: أحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. قال: أحسن ما فسر به العادل، أحسن تفسير للفظ إمام عادل، قال: أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو الإمام العادل. وما المراد بالإمام العادل هنا في الحديث؟ ابن حجر يقول: الولاية العظمى، يعني الإمارة، الملك، أصلها في الولاية العظمى. قال رحمه الله: ويلتحق به كل من ولي شيئا من المسلمين فعدل فيه، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فكان عادلا فيه، يلحق بهذا الحديث. وقال ابن عبد البر قال: يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إمام عادل، قال: يدخل بالمعنى دون اللفظ كل من لزمه الحكم بين اثنين. واستدل بحديث عمر ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال: أصل الحديث إمام عادل، نعم، في الولاية العظمى، في من يحكم ويتولى أمر المسلمين، ولكن يدخل فيه بالمعنى من يتولى أمرا من أمور الناس. فالأب ولي أمر في بيته، الأب ولي أمر في بيته، فيدخل بالمعنى، يدخل بالمعنى أن يكون إماما عادلا، يدخل بالمعنى، ويدخل بالمعنى كل من يحكم بين اثنين، يدخل في معنى هذا الحديث. فهو الذي يجمع العدل أيها الإخوة، هذا يشمل الولايات العامة باللفظ والولايات الخاصة بالمعنى. فإذا إمام عادل، قال ابن حجر: أحسن ما يفسر به الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه. وبعضهم قال: هو الذي جمع الأمرين، العدالة في نفسه والعدل في حكمه. الإمام العادل جمع أمرين: العدالة في نفسه، يعني الديانة، أن يكون صاحب دين، وثانيا قال: العدل في حكمه، يعني النفع للآخرين بالعدل في حكمه. ونعم، إذا كان الإمام عادلا استحق أيها الإخوة هذه المنزلة، أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكما بعث الليث ابن سعد رحمة الله تعالى عليه إلى هارون الرشيد فقال له: يا أمير المؤمنين، من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. قال: يا أمير المؤمنين، من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. من رأس العين يأتي الكدر. قالوا: لما؟ لأن عدل الإمام العادل يشمل كل الرعية، وعندما يشمل عدله كل الرعية في الحكم، في العطاء، في العناية، في مراعاة المصالح والمفاسد، عند ذلك أيها الإخوة ستنزل البركات على كل المسلمين. أيها الإخوة، لما يكون الإمام عادلا، عندما يكون الإمام عادلا ستنزل البركة على كل المسلمين، على سائر الرعية، فنفعه متعد. ولذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت صرة فيها قمح، فيها قمح، ومكتوب على هذه الصرة: هذا
القمح، قال حجم حبة القمح بحجم نواة التمر. حبة القمح الآن تنظر لها حبة قمح صغيرة، ربما تراها بالمجهر الآن من صغرها، يقول حبة القمح بحجم نواة التمر. قال وقد كتب على هذا الكيس هذا كان ينبت في زمان العدل، هذا كان ينبت في زمان العدل. فإذا هو في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، فالعدل إذا شمل كل الرعية أيها الإخوة تجد أن البركة تنزل على الأمة من جراء هذا العدل. وأيضا الإمام العادل سيرد المظالم ويمنع وقوع الظلم، والناس عنده سواسية في هذا الباب. وأيضا سيقوم بعدله بتنفيذ حكم الله ويحكم كتاب الله كما شرع الله، وهذا مناط عدالة الإمام، وهذه البركة التي كان يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة، لأن بصلاحه صلاح الأمة. ورحمة الله على سفيان الثوري كان يقول صنفان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة، صنفان. وهذا حقيقة تشخيص لداء قديم جديد ومتجدد كذلك. صنفان، تنظر لأنواع الفساد بتألف فيها مجلدات، أنواع الفساد في المسلمين بتصنف فيها مجلدات كثيرة جدا، لكن هنا المنبع صنفان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة. قال السلطان والعلماء، إذا صلح السلطان وصلح العلماء صلحت الأمة، وإذا فسد السلطان وفسد العلماء فسدت الأمة. أيها الإخوة، إذن بهذين الصنفين أساس صلاح الأمة، بهذين الصنفين، بالسلطان وبالعلماء. فإذا صلح هذان الصنفان في الأمة صلحت الأمة، وإذا فسد هذان الصنفان السلطان والعلماء فسدت الأمة. وذلك هم أعداء الدين يسعون دائما لإفساد هذين الصنفين، لإفساد هذين الصنفين سواء على المستوى العام أو الخاص. يعني لما دمروا المستوى العلمي في الأمة دمروا الأزهر، دمروا مؤسسة الأزهر، دمروا المستوى العلمي في أمة الإسلام. يعني دمروا العلماء لما دمروا مؤسسة الأزهر، حتى رأيت الآن شيخ الأزهر قاعد بيمدح بولا، يعني تعجب إنه شيخ الأزهر شو بتساوي، أنت بتتكلم باسم المسلمين الآن بمدح بوذا، أي فساد وصل أكثر من هذا؟ قاعد بمدح بوذا، بوذا الديانة الفاسدة. الآن شيخ الأزهر له مقطع أنا سمعت بمدح بوذا، إيش فساد أعظم من هذا؟ فالفساد الذي يتخلل لهذه الأمة من هذين الصنفين يتخلل الفساد لباقي أمة الإسلام. وإذا صلح السلاطين والعلماء صلحت الأمة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وتكلمنا في تفسير سورة النساء عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. وقال بعضهم العلماء هم أمراء الأمراء، هم أمراء الأمراء. لما؟ لأن الأمراء إذا حكموا دون العلماء أيها الإخوة أصبحوا يحكمون بالهوى. قال إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. فالذي يعرف الحق من الباطل من هو؟ العلماء، صحيح؟ فاحكم، من الذي يحكم؟ السلطان. فإذا الحاكم لم يسأل العالم ما هو الحق ويتبع العالم إذن هلك. فالعالم أمير الأمراء، فقالوا العلماء هم أمراء الأمراء، فالسلطان والعلماء إذا صلحا صلحت الأمة. والله عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الله كتابه وأنزل الميزان كما قال ابن القيم، قال وهو العدل ليقوم الناس بالقسط، ورأس العدل التوحيد ورأس الظلم الشرك. لذلك أيها الإخوة، إذا كان هذا السلطان قائما بأمر الله تعالى فهنيئا له، الإمام العادل هذا يظله الله في ظل عرشه، ليس فقط يظل الله في ظل عرشه إذا عدل بين الناس، بل رواية في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أن يألهم على منابر من نور. بل ثبت في عند البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. يعني الإمام العادل إذا رفع يديه الله يستجيب دعاءه، الإمام العادل إذا رفع يديه الله يستجيب دعاءه. إذن هذه بركة استجابة الدعاء على منابر من نور. بل النبي يدعو له: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، ماذا قال؟ فارفق به، فارفق به. وأمرنا نحن، أمرنا أن هذا الإمام العادل أن نجله وأن نحترمه وأن نوقره. لذلك عند الطبراني بسند حسن من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. أمرنا أن نوقره لأنه إمام عادل. قال: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. وفي رواية أيها الإخوة عند الترمذي بسند حسن أيضا من حديث أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فالإمام العادل بركة على الأمة، بركة على نفسه، ينفع نفسه أصلا وينفع أمته. قال الحكماء: إمام عادل خير من مطر وابل. يعني مطر يتتابع على أمة الإسلام، لا، إمام عادل أفضل لنا من هذه الأمطار التي تنزل. إمام عادل خير من مطر وابل. قال: وإمام غشوم خير من فتنة تدوم، ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فإذن هو الأصل، فصلاح الرعية أيها الإخوة بصلاح الإمام. وكان يقول العلماء والحكماء: الناس تبع لإمامهم في الخير والشر. قال: الناس تبع لإمامهم في الخير والشر. الناس يتبعون إمامهم، إذا صلحت العين صلحت السواقي. وكانوا يقولون إن الوليد بن عبد الملك كان، وهذا ذكره ابن كثير، كان يحب البناء، كان يحب البناء، فكان الواحد من الرعية إذا لقي أخاه يقول له: كيف بنيت؟ وكم بنيت؟ في أي أرض بنيت؟ الرعية يتحدثون بهذا. قال: وفي زمن سليمان بن عبد الملك كان يزهد في الدنيا ونحو ذلك. قال: فكان الرعية يتذاكرون في الزهد في الدنيا. قال: وفي زمن عمر بن عبد العزيز كان ينشر الأعمال الصالحة في الأمة، فكانت الأمة تتذاكر بالأعمال الصالحة. قال ابن كثير: فكذلك الناس على دين ملوكهم. قال: كذلك الناس على دين ملوكهم. وهناك رسالة يعني عظيمة جليلة القدر بعث بها الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز. تخيل عمر بن عبد العزيز تابعي جليل يبعث إليه الحسن البصري برسالة من تابعي جليل أيضا وهو الإمام أبو سعيد الحسن البصري الذي قال فيه العلماء إن كلامه يشبه كلام الأنبياء، إن كلامه يشبه كلام الأنبياء. وهي رسالة طويلة يصف فيها الإمام العادل، يقول يا أمير المؤمنين الإمام العادل كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله أي إلى ما يريد ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق بها الذي يرتاد بها لها أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكنها من أذى الحر والقر. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، قال فكيف إذا أتاها من يليها، وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم. واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك ويفارقك أحباؤك، يسلمونك في قعره فريدا وحيدا، فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلى آخر رسالة الطويلة التي وصف فيها رحمة الله تعالى عليه الإمام العادل. فإذا أيها الإخوة إذا لم يكن عادلا فقد جاء الترغيب، فقد جاء الترهيب من كونه جائرا. شوف الإمام العادل كم فضله عند الله، فإذا جار وظلم فاسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى في مسنده بسند حسن من حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائر، أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائر. شوف إمام عادل يظل الله في ظله، طب جائر أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. طيب وكيف هذا، الله يحبه أم يبغضه؟ عند النسائي بسند صحيح قال أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. أيما راع غش رعيته فهو في النار، هذه رواية وهذه صحيحة. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. انظروا أيها الإخوة كم الترهيب أن يكون الإمام غير عادل، أن يكون غير قائم بالحق ولا قائم بالهدى. فلذلك جاء الترهيب في هذا الباب. ولو نظرت لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت الأنموذج العملي في الإمام العادل، يقول إني لأرجو الله أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. لما فقط يضرب واحد في الجيش وهو يسوي الصفوف يقول اقتص مني يا سواد، يقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من نار، إنما أقتطع له قطعة من نار. الموقف العملي أيها الأخوة في العدل لما كان صاحبه الحبيب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن يساره، وابن عباس ابن عمه عن يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب، ومن حق العطاء أن يكون على اليمين. ابن عباس أصغر سنا، أبو بكر أحب أصحابه إليه. قال فقال يا أيها الغلام، النبي يستأذن، هذا من عدله، يستأذن غلاما وهو عن يمينه، أتأذن لي أن أعطي الشيخ؟ أتأذن لي أن أعطي أبا بكر؟ الحق لك، هل تأذن أن أعطي أبا بكر فيشرب منه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه الغلام، قال والله لا أوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله، لا لا آذن له. فيناول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيشرب ابن عباس قبل أبي بكر. إذن لهذه الدرجة أيها الإخوة في الحساسية في العدل النبي كان نعم كان يتحرى هذا الباب، كان وهو أولى من طبق هذا الأمر. لذلك قالوا أيها الإخوة الإمام العادل له مواصفات، أذكر أول صفة ونكمل إن شاء الله الدرس قادم، لكن أول صفة أنه يدعو إلى التوحيد ويظهر الإيمان ويطهر البلاد من الشرك ويقيم حدود الله تعالى. وكان يقول الإمام أحمد إن الله يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنة وينفي عن رسول الله الكذب، فنظرنا فإذا في رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، قيضه الله للأمة لما؟ ليحيي السنن وليميت البدع وليقيم الحدود. إي والله، لما؟ حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، خير لأهل الأرض أن يمطروا 40 صباحا. ولذلك كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه كان يقول إن الشريعة، يعني أن يسوس الناس بشريعة الله، هذا واجب الحاكم. قال إن الشريعة سياسة إلهية، هذه السياسة أن يسوس الحاكم الإمام الناس بشريعة الله، إن الشريعة سياسة إلهية. قال ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل، يحتاج معه إلى سياسة الخلق، فهذه سياسة إلهية الشريعة، فإذا في هذه السياسة الإلهية خلل خذوا من سياسات غيره، لكن محال أن يكون في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق. وقال والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فأول واجب أن يسوس الناس بشريعة الله وبذلك يكون إماما عادلا، وأن ينشر التوحيد بين الناس، وأن ينشر الإيمان، وأن يزيل الشرك والتوجه لغير الله تعالى، وأن يكون عبدا لله، وأن يعبد الناس لرب الناس عز وجل. إذن هذه أول صفة فيه. ومن الصفات كذلك أنه يتفقد الناس ويراعي شؤونه، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.